أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. ما زال الكلام في الحقيقة والمجاز. عليكم السلام ورحمة الله. وتقدم آخر باب، وهو الباب الذي توقفنا عنده، ألا وهو العلاقة بين الحقيقة والمجاز. وقلنا أن العلاقة بين الحقيقة والمجاز هي علاقة طولية، حيث أن هنالك مشابهة بين المعنى الحقيقي، بين اللفظ والمعنى الحقيقي، فولد عندنا بهذه المشابهة علاقة ثانوية. هاي العلاقة الثانوية، فلأجل المشابهة كانت هنالك ترابط وعلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي. فلو قلنا أن زيدا هو الأسد، فنقول أنه جاء الأسد، ونقصد به زيد الشجاع. فلماذا هذا الترابط والعلقة المجازية بين لفظ الأسد وبين الرجل الشجاع؟ لأنه هنالك مشابهة، أو لأنه هنالك علقة حقيقية بين الأسد والحيوان المفترس. فلو لم تكن تلك العلقة الحقيقية بين اللفظ وبين الحيوانية الافتراسية، لما صح هنالك عنوان مجازي، علاقة بين اللفظ والمعنى المجازي. فإذن هنالك معنى حقيقي، ترابط، علاقة حقيقية بين اللفظ وبين المعنى، ولأجل هذا الترابط ولدت عندنا علاقة تسمى بالعلاقة الثانوية. العلاقة الثانوية هي ترابط اللفظ بالمعنى المجازي. فلو لم تكن هنالك ترابط معنى حقيقي، أكو معنى مجازي؟ فإذن قلنا أن هذا هو معنى العلاقة بين اللفظ وبين المعنى المجازي، علاقة طولية بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فلو لم يكن معنى حقيقي وترابط حقيقي وعلقة حقيقية، لما ولد عندنا علاقة مجازية. وصل بنا الكلام إلى هل ينقلب المجاز إلى حقيقة؟ نعم، هل ينقلب المجاز إلى حقيقة أم لا؟ ولأجل الغوص في بحر هذه المسألة، علينا أن نطبق العبارة ما فاتنا. بلى، الحقيقة والمجاز. قال سيدنا الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه: ويقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي. فنقول الاستعمال إما حقيقي وإما مجازي. فالاستعمال مقسم لقسمين، القسمان هما الحقيقة والمجاز. فالاستعمال الحقيقي، ثم يريد أن يعرفه، وهذا هو الباب الأول. الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الواضع. وهذا البحث مبتني على المسلك الثاني، ألا وهو الوضع. تقدم في البحث السابق أن هنالك علاقة في النظام اللغوي العام. النظام اللغوي العام ولد عندنا علاقة بين اللفظ والمعنى، سبب العلاقة ما هي؟ هل هو المسلك الذاتي؟ المسلك السببي؟ نقول لا، لأنه يختلف ويتخلف، والمسلك الذاتي السببي ليشترط فيه أن لا يختلف المعنى عن اللفظ، وبطبيعة الحال ذلك يولد عندنا عدة خلافات عقلية وتجريبية، حيث أننا الذي يريد أن يفهم لغة الآخرين يذهب إلى دراسة اللغات، وبهذا يختلف ويتخلف اللفظ عن المعنى. عندنا هنا يسمى ما، وعند العجم يسمى آب، وعند كذا يسمى كذا. فإذن يختلف اللفظ عن المعنى، فلو كان هنالك علاقة سببية ذاتية بين اللفظ والمعنى لكان دائما كلما يطلق الماء يفهمه جميع الناس، والحال أنه لا يفهمه جميع الناس. الإنجليزي لا يفهم ماذا كلمة ما إلا بالترجمة وما شاكل ذلك. إذن البحث في الحقيقة والاستعمال بحث قائم على معنى العلاقة اللغوية الذاتية، العلاقة اللغوية في النظام العام، ليس على المسلك الذاتي السببي، وإنما على مسلك الوضع. لكن مسلك الوضع في البحث الذي سيأتي إن شاء الله ليس الوضع بالمعنى التخصيصي، بالمعنى الجعلي، وإنما هو بالقرن الأكيد، الاقتران، اقتران اللفظ والمعنى. ولذلك قال الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى. جيد، الموضوع له، الموضوع لذلك المعنى، الموضوع يعني اللفظ لذلك المعنى، الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية، وهي النظام اللغوي العام، بسبب أي شيء؟ بسبب الوضع أم بسبب الذات، يعني المسلك الذاتي؟ قال بسبب الوضع. وأي وضع؟ ليس عليكم السلام، ليس الوضع بمعنى التخصيص والمسلك الجعلي، وإنما الوضع بمعنى القرن الأكيد. قال ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقيقي. فكلمة أسد بما هو أسد ماذا يطلق على أي شيء؟ على المعنى الحقيقي، وهو الحيوان المفترس. فإذا دلت قرينة إذن ليس هو معنى حقيقي. فإذن الاستعمال الحقيقي هو الذي جعل اللفظ لهذا المعنى من غير قرينة. زين، ثم قال سيدنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه: والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر، ليس موضوع له في المعنى اللغوي العام، وإنما في معنى آخر من باب المشابهة، يعني مشابهة هذا الرجل الشجاع بمن؟ بقوة الأسد وشجاعته، بمعنى آخر لم يوضع له. فلو كان وضع له لكان معنى حقيقي ليس معنى مجازي. والحال أن المعنى المجازي هكذا قال سيدنا الشهيد، قال هو استعمال اللفظ في معنى آخر، ليس المعنى الموضوع له، في معنى آخر لم يوضع له، فلو كان موضوعا له لكان معنى حقيقي، ولكنه يشابهه، يعني يشابه هذا الرجل الأسد المفترس وهو بشجاعته، من باب المشابهة. ببعض الاحتبارات المعنى الذي وضع اللفظ له ومثاله أن تستعمل كلمة البحر، مو أسد، بحر، ونفس الشيء في العالم الغزير علمه، الغزير علمه، لأنه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة والشمول والتوسعة. فإذن لماذا سمي هذا بحر على العالم؟ بحر من باب مشابهة أن البحر له ماء وسيع، له ماء شامل، له ماء عام، له ماء كثير وغزير. فإذن كذلك يمتلك هذا العالم بباطنه علما وسيعا شاملا عاما، ولذلك يقولون أن هذا بحر العلوم، هذا بحر في العلم. فلماذا سمي السيد رحمة الله عليه السيد بحر العلوم؟ لماذا؟ من باب المشابهة. فانقلب واقعا، انقلب هسه راح يجي، انقلب المعنى المجازي البحر إلى معنى حقيقي، فسمي كلما قلنا السيد بحر العلوم بمعنى أنه شنو؟ يعني صاحب العلم الوسيع. فانقلب الحقيقي إلى مجازي، تذهب أذهانكم تبادرا إلى ذلك السيد الجليل رحمة الله عليه السيد حسين بحر العلوم، أو آباؤه أو أجداده رحمة الله على علمائنا جميعا. ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له اسم المعنى المجازي ليس المعنى الحقيقي لأنه مشابه وليس وضعا. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية. قلنا لماذا علاقة ثانوية؟ لأن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ليست علاقة تساوي وإنما علاقة طولية، ليست علاقة عرضية مستقلة وإنما علاقة طولية. فسمي العلاقة بين اللفظ والمعنى المجازي ثانوية لأن العلاقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي هي الأولية. علاقة ثانوية زين ناتجة عن علاقة اللغوية علاقته اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له لأنها الموضوع له يعني من باب اللفظ على الحقيقة معنى الحقيقي لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي. هكذا سميت بالعلاقة الثانوية وقد بيناها في الدرس الماضي. والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى. بمجرد أن أقول لك أسد يذهب ذهنك تبادرا إلمن إلى الحيوان المفترس، فإذا من غير واسطة هذا غرض المعنى الحقيقي، يعني يتم غرض المعنى الحقيقي بمجرد إطلاق اللفظ ويراد به المعنى بدون أي شرط، لأن علاقة السببية القائمة في اللغة والنظام اللغوي العام بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة بتحقيق هذا الغرض وهو تبادر الأذهان إلى المعاني من خلال إطلاق اللفظ عليها أو إليها. وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى، لا ينقله بمجرد أنه إطلاق اللفظ، إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم. أكو علاقة سببية؟ لو علاقة تشبيهية، إذن التشبيهية لا يؤدي غرضه صاحب المعنى المجازي بمجرد إطلاق اللفظ وإنما من باب المشابهة تحصل العلقة، وهذا معنى العلقة الثانوية. فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي إلى قرينة تشرح مقصوده، فإذا قال مثلا بحر في العلم يراد بالبحر شنو؟ عالم، إنسان، شخص، هكذا. فإذن لماذا ذهبنا إلى أن البحر هو الشخص هو الإنسان؟ لأن هنالك قيد وقرينة وهو العلم، والعلم دليل على أن البحر ليس هذا البحار، حيث ليس من شأنيته أن يعلم وإنما من شأنيته أصحاب العقول. كانت كلمة في العلم قرينة على المعنى المجازي، ولهذا يقال عادة أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة دون الاستعمال الحقيقي، وهذا واقع الحال، حيث أن الاستعمال الحقيقي لا يحتاج إلى تحقيق غرضه إلى إثبات قرينة، بخلاف العلاقة الثانوية بين اللفظ والمعنى التي تحتاج إلى قرينة لإثبات غرضها. ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حق اللفظ، يعني بمجرد إطلاق اللفظ يتبادر ذهن السامع إلى المعنى الموضوع له، لأن التبادر كذلك يكشف عن الوضع. هذا الكشف ماذا قلنا كشفا إنيا لو لميا؟ هذا الكشف قلنا أنه كشفا إنيا،
التبادر ابتداء من حقيقي،
بلي، ولذلك قالوا أن التبادر علامة من علامات الحقيقة، التبادر علامة من علامات الحقيقة، إلا أن تدل على ذلك قرينة فينتقل الذهن إلى المعنى الغير موضوع له من باب المشابهة وهكذا. الآن وببحث جديد، قال سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه: وقد لاحظ الأصوليون، قد ينقلب المجاز حقيقة، وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة ما قامت بكثرة قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة. زين، بعد أن عرفنا أن هنالك في النظام اللغوي العام علاقة، وهذه العلاقة بين اللفظ والمعنى، وهذه العلاقة ولدت بسبب الوضع لا بسبب المسلك الذاتي، والوضع إما أن يكون على مسلك أهل الاحتبار، على مسلك أهل الجعيل، على مسلك أهل التخصيص. ماذا قالوا أهل التخصيص؟ قالوا بمجرد تخصيص أنه هذا اللفظ لهذا المعنى، بمجرد تخصيص نقول له لو خصصنا أن هذا الحبر الذي يكون في المحبرة، ونقول الحبر حار حرارة، أو الحبر شنو؟ الحبر يعني فتشي. هل ولد هذا التخصيص معنى حقيقي؟ لم يولد، حيث ليس من شأنيته شنو؟ يعني ليس من ذاتياته الحرارة، فهذا التخصيص لم يجعل هنالك علاقة واقعية في النظام اللغوي العام. بمجرد التخصيص ولدت عندنا علاقة، وهذا ما تقدم. إما أن يكون بمجرد التخصيص أو بشيء آخر، والتخصيص غير وارد على حساب ومسلك أهل الاحتبار والتخصيص والجعل، وقد نفينا ذلك في الدروس الماضية. وإنما هنالك علقة بين اللفظ والمعنى بسبب الوضع، وسبب الوضع قلنا أنه هو القرن الأكيد الاقتران، والاقتران إما كما تعينيا أو كيفا تعيينيا. أعيد هذا المسلك لعله من باب أنه أكو تعطيل مسبق فولد عندنا نسيان. النسيان أمر عدمي لأمر وجودي، ها؟ أمر عدمي، هو أمر عدمي لكن يوجد بوجود نفي ضده. الظلام أمر عدمي لكن وجود الظلام بوجود عدمي النور، هكذا. فنقول هكذا ولد عندنا عدم الوجود، يعني عدم الوجود شنو؟ عدم. ولد عندنا عدم النور، إذن الظلام، هكذا. وإن كان هذا ليس دليلا على وجود الظلام ووجود الشر ووجود كذا، وإنما غياب الخير ولد عندنا خير شر، عفوا، غياب الخير ولد عندنا شر، غياب النور ولد عندنا ظلام، وهكذا. فنقول هكذا كثرة الاستعمال ولد عندنا شيء يسمى بالوضع التعيني. والوضع التعييني ما هو؟ وضع التعييني هو يعني تعيين الاسم لهذا المولود. هذا بكثرة الاستعمال له عين، يعني تعيين. الآن تعيين إما بكثرة الاستعمال كمان، فولد عندنا شيء يسمى معنى، وضع له هذا اللفظ بكثرة استعمال اللفظ إليه، واضح؟ وإما أن يكون هنالك بسبب ما، هذا السبب أنه ولد عندي مولود، وهذا المولود جعلت له اسم علي، فاسم علي لهذا المولود لا بكثرة الاستعمال، وإنما هو بوضع التعييني، بوضع تعييني. فنقول هكذا، هل يصح انقلاب المجاز إلى حقيقة؟
أنا أقول يصح.
هل يصح أم لا؟ السيد الشهيد الصدر رضى الله عليه جعل عنوان، هذا العنوان يقول قد ينقلب المجاز إلى حقيقة وقد لا ينقلب، وهذا منطوقه وهذا مفهومه، قد ينقلب وقد لا ينقلب. الآن نأتي، هل يصح أن ينقلب المجاز إلى معنى حقيقي؟ نقول عندنا مسلكان، مسلك أهل التخصيص ومسلك أهل الاقتران، والكلام في الوضع لا في المسلك الذاتي، فينتفي مسلك الذات فلا يبقى عندنا إلا مسلك الوضع. والمسلك الوضعي إما أن يكون مسلكا تخصيصيا جعليا بشرط أن يكون هنالك قصد. واضح؟ فأهل الجعل وأهل التخصيص خصصت هذا اللفظ لهذا المعنى، أكو قصد لولا؟ أكو قصد. أما أصحاب الاقتران، أصحاب الاقتران لا يشترط فيه قصد، كلما نظرت إلى علي تبادر الذهن علما إلى قرينه وهو حسن. تقدم هذا الكلام. الآن نأتي، عندنا لفظ حقيقي وعندنا لفظ مجازي، يعني المعنى استعمال حقيقي واستعمال مجازي. الاستعمال المجازي علاقة ثانوية ليس بوضع، لكن إذا قلنا ينقلب إلى حقيقة كان استعمال ثانوي ولا استعمال أولي؟ صار أولي لأنه حقيقة، راح يصير بوضع واضع. نقول هذا الوضع إما كمان يعني تعينا، وإما كيفا تأثيريا، تأثير من التأثيرية. فكلما قلنا جاء الأسد يكتب ورأيت الأسد في شارع الرسول ومررت على الأسد وهو يسلم على الناس، فهذه كثرة استعمالية لولا. ونقصد بذلك أن هذا الشخص الفلاني العالم الفلاني هو المقصود برأيت أسد، هو المقصود بمن؟ بهذا كلمة أسد بكثرة الاستعمال. حينما أقول لكم الآن رأيت أسدا نائما أو رأيت الأسد نائما، صار وين ذهانكم؟ وين راحت؟ إذا العالم زين. أعيد عندنا آية الله، فرضا آية الله، آية الله محي الدين. هسه واحد اسمه محي الدين آية الله، كل احنا ندري به آية الله، ورجل شجاع ويقود الأمة وله ولاية فقيه ويقودها علما وعملا. واضح؟ فحينما أقول لكم محي الدين آية الله أسد الأمة، أسد الأمة، فكلما قلت لكم رأيت أسد الأمة، مررت على أسد الأمة، على أسد الأمة، رأيت أسد الأمة يكتب، ذهب أسد الأمة، فأرد أشيل مال من؟ الأمة، أرد أشيل الأمة. الآن جئت إليكم وقلت لكم رأيت الأسد، فأين تبادر ذهنكم؟ إلى آية الله محي الدين. فانقلب المجاز، الاستعمال المجازي لمن؟ إلى الحقيقة بمجرد كثرة الاستعمال. على مسلك أهل التخصيص يصح ذلك؟ لا يصح، لأن ما عندهم كثرة استعمال، عندهم تخصيص، هكذا عندهم قصد. فكثرة الاستعمال هكذا، رأيت بحرا. الآن تقولون شيخ أحمد وين راح؟ راح فرضا الأندونيسيا، راح فرضا للكويت، شاف بحر الكويت، ينتقل أذهانكم. طبعا فأي رحت للبصرة انتقلت للكويت ورجعت الحمد لله، فما شفت بحر، شفت فيضانات بالأمطار. فحينما أقول رأيت بحرا، تنتقل أذهانكم بمجرد إطلاق اللفظ للمعنى الحقيقي وهو البحر. لكن لو قلت لكم رأيت البحر يكتب، رأيت البحر نائم، رأيت البحر يقود الأمة، رأيت وأقصد بالبحر، وتعلمون أن مقصودي هو زيد أو هو محي الدين، فحينما أقول لكم رأيت البحر من غير لا يكتب ولا قرائن موجودة، وين تنتقل أذهانكم؟ للبحر الحقيقي أو للبحر المجازي؟ فهذا البحر المجازي وهو علقة التشابه، التشابه ينشال بعد لو ما ينشال، راح يصير وضع لو ما وضع، فينقلب المعنى المجازي الذي وضع له ذلك المعنى من خلال التشابه والعلقة الثانوية إلى المعنى الحقيقي بمجرد كثرة الاستعمال. فكثرة استعمالي للبحر 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 ينتقل أذهانكم إلى ذلك آية الله، إما شجاعة كالأسد وإما العلم الغزير كالبحار. ماذا يقول سيدنا الشهيد؟ هكذا، قد ينقلب المجاز إلى حقيقة، أو قد ينقلب المجاز حقيقة. وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، بداية الأمر من خلال التشابه والعلقة الثانوية يحتاج من إلى قرينة، أسل القرينة إما حالية إما مقالية، ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي، كثرة استعمالية، كثرة كمية، كثرة تعينية، ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة إقامة أو بكثرة قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة. هاي العلاقة الجديدة بقت ثانوية لو أولية؟ ما بقت ثانوية، انتقلت بكثرة الاستعمال إلى أولية. فإذا بوضع واضع كانت الكثرة الاستعمالية ولدت عندنا معنى حقيقي لا معنى مجازي، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى، وخرج عن المجاز وعن نطاق المجاز وعن قشرية المجاز وجلس على بساط الحقيقة، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة إطلاقا، لأنه يتبادر الذهن بمجرد إطلاق اللفظ من خلال نتائج الكم أو الكيف تأثيرا أو تعينا أو تعيينا. هذا ولد عندنا شنو؟ ولد عندنا معنى، وهذا المعنى حقيقة وموضوع جديد ومعنى جديد وعلاقة أولية. زين. وتسمى هذه الحالة الكثرة الاستعمالية بالوضع التعيني، بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعييني بمجرد تخصيص هذا الشيء لهذا الشيء، يعني بمجرد أنه الاسم لمن؟ لهذا المولود. وهذه الظاهرة، طبعا هذه المسألة الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعييني من خلال التأثير. الآن أنا وياك سافرنا إلى دولة وصارت فت حادثة، هذه الحادثة وقتية، فإذا هذه الحادثة ولد عندنا بيننا أنا وياك صار شنو؟ صار اسم لهذه الحادثة. ها ولا هي مو لطيفة، الإنسان اللي واقعا اللي دائما منحوس، يعني كل ما يقولون هذا يقولون هذا شنو؟ شو نسمي الوضع الموجود عندنا العرفي؟ نحس، أو يسمونه تطوع ما شاكل ذلك مو؟ فهذا ليش يسمونه؟ مع العلم أنه هذه مخلوقات الله سبحانه وتعالى جعلها للتنبيهات البشرية، يعني هذا صياح هذه يعني هذا الطير صياح، يقولون يشعلون نار هناك عندنا بالناصرية كان وما أدري شلون يكسرون لهم قزازة على موت شنو تطيح بها بالقزاز لا بالعزاز، يعني فتسوالف ما أعرف ما أنزل الله بها سلطان. مع العلم هذه الأصوات التي تأتي إلينا في سمائنا تنادي اذكروا الله قبل أن ينزل البلاء. أيوان، فأهل المعرفة في علوم الحيوانات يدرسون هذه العلوم، وكل حيوان وكل طائر وما شاكل ذلك له لغته الخاصة وله معاني وله ألفاظ كذلك، لكن لا يفهمها إلا العاقلون، لا يفهمها إلا أهل النهى، لا يفهمها إلا العارفون. لذلك يقولون من خصائص أولياء الله تبارك وتعالى من أنبياء وأوصياء أنهم يفهمون منطق الطير. علمنا
منطقة
الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وهذا يومه واستشهاده سلام الله عليه، علمنا منطق الطير. على كل حال، فإذا هنالك فد مسألة تأثيرية أنا وياك حصلت في دولة ما، الآن بمجرد أنه أطلق لفظ ما أطلق تلك الحادثة انتقل ذهنك إلى المعنى الحقيقي، فهذه تعيين ليس تعيين، ليس بكثرة الاستعمال وإنما تعيين، فولد عندنا كذلك معنى حقيقي من خلال بعدما كان معنى مجازي.
زين شيخنا سات يعني شيء يذكر،
إذا مو إذا خارج نطاق الدرس عوفه بعدين هسه راح نخلص بعد 10 دقائق خلص أو 5 دقائق. زين هو راح نخلص بعد ما بقى شيء. ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني، بينما تسمى عملية الوضع المتصور يعني التأثيري، يعني صدفة ما صارت في المسألة تأثيرية من الواضع بالوضع التعيني، وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية، تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة وهي الكثرة الاستعمالية، أو في ظرف مؤثر. أنا وياك صارت عندنا هاي الظرف الذي ولد عندنا معنى حقيقي، فإذا استعمل اللفظ أو فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرة يعني كثرة استعمالية وضع تعيني اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترارا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما. هكذا السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بين لنا أن الكثرة الاستعمالية أو مسألة فردية مؤثرة ولد عندنا انقلاب الحقيقة، انقلاب المعنى المجازي إلى معنى حقيقي، فبكثرة الاستعمال أو بظرف معين ولد عندنا معنى حقيقي. هذا المعنى الحقيقي يسمى بالوضع، وهذا المعنى الحقيقي يسمى بالعلاقة الأولية، وهذا المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة، فولد عندنا تبادر بمجرد إطلاق اللفظ بسبب ذلك الكثرة، تلك الكثرة الاستعمالية، وإن كانت من باب التشبيه علاقة ثانوية، وإن كانت معنى مجازي فولد عندنا معنى حقيقي. زين، الآن نأتي إلى تصنيف اللغة إلى معان اسمية ومعاني حرفية. قد صنف اللغويون الكلمة إلى ثلاثة أقسام، بينما صنف الأصوليون إلى الكلمة إلى قسمين فقط ليس إلى ثلاثة أقسام. وهذا التصنيف بنظرة اللغوية، وهذا التصنيف بنظرة أصولية، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يسير علي تفضلوا منها.